إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى كريم واسع العطاء، يعطي سبحانه وتعالى من فضله ويرزق من واسع جوده، والناس يفرحون فرحا عظيما برزق الله وما ييسره الله عز وجل لهم. وإذا جاءت مواسم الخير التي تكثر فيها التجارات ويكثر فيها البيع والشراء، استبشر أهل المحلات والأعمال والصنائع والحرف، لأنها مواسم فاضلة عندهم ربما تغطي لهم السنة كلها. وهذا من فضل الله عز وجل على عباده، حتى إن كثيرا منهم هداه الله لربما فرط في طاعة الله حرصا على أن يستغل كل يوم وكل ليلة وكل ساعة من مواسم التجارة الرابحة في الدنيا. ولكن هناك مواسم أخرى وتجارا هم أعظم من هؤلاء، وهم الذين عرفوا حقيقة هذه الدنيا وأنها فانية فتاجروا في الباقية، وترصدوا وترقبوا لمواسم الخيرات فاهتبلوها واغتنموها كما يغتنم أهل مواسم الدنيا مواسمهم وأشد. وإن الله عز وجل لا يزال يتفضل على عباده بين وقت وآخر بأوقات تعظم فيها الأجور وتقرب فيها القلوب، ويجيء الحث في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المواسم. ألا وإنه قد أضلتنا أيام هي خير أيام الدنيا من جهة العمل الصالح، وهي أيام عشر ذي الحجة التي تكون في منتصف الأسبوع القادم، ربما يوم الأحد يوم الاثنين بحسب ما يرى هلال شهر ذي الحجة. فإذا رؤي هلال شهر ذي الحجة دخلت العشر. وما أدراك ما العشر؟ إنها عشر ذي الحجة التي أقسم الله عز وجل بها، فقال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر. أقسم بهذه العشر وهي عشر ذي الحجة في قول جمهور المفسرين. وعشر ذي الحجة وردت أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، الأيام المعلومات هي أيام العشر من ذي الحجة. وقول الله سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات، الأيام المعدودات هي أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام تلي أيام العشر. فإذن هذه 13 يوما متتابعة هي أيام فاضلة عظيمة. أيام العشر جاء في فضلها ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل وأحب إلى الله من هذه الأيام. ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل وأحب إلى الله، وفي رواية أزكى، وفي رواية أعظم أجرا، روايات متعددة في الصحيح وفي خارج الصحيح من هذه الأيام، يريد أيام العشر. فإذا هي خير أيام العام، أيام عشر ذي الحجة. ولهذا لما قارن العلماء بين عشر ذي الحجة وبين العشر الأواخر من رمضان، ذهب كثير من المحققين إلى أن عشر ذي الحجة فاضلة بأيامها، أي بنهارها، لأن فيها يوم عرفة الذي صومه يكفر سنتين من الخطايا، وليالي رمضان في العشر الأواخر أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة. هذا مذهب كثير من المحققين. ولا يدل ذلك على أن نهار العشر من رمضان ليست فاضلة، أو أن ليالي العشر من ذي الحجة ليست فاضلة، بل الفضل فيها جميعا، الفضل فيها جميعا. ولهذا أقسم الله عز وجل بليالي العشر. فهذه الأيام ليس العمل في يوم من الأيام في السنة أفضل من العمل في هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، أي لا يفوق عمل العامل في هذه العشر إلا مجاهد خرج في الجهاد في سبيل الله بماله وبنفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء، ذهب عليه ماله وأزهقت روحه في سبيل الله. فإذا قارنت هذا العمل العظيم من هذا المجاهد، وأنه هو العمل الوحيد الذي يفضل العمل في هذه العشر، تبين لك فضل العمل في هذه العشر. ولهذا جاء عند البيهقي وغيره والطحاوي وغيرهما عن سعيد ابن جبير رضي الله عنه راوي الحديث عن ابن عباس أنه كان إذا دخلت عليه هذه العشر اجتهد اجتهادا لا يقدر عليه وهكذا أيضا ذكر أهل العلم أن فضل هذه العشر كما ذكر الحافظ ابن حجر وابن رجب أن فضلها لأنها جمعت أمات العبادات، ففيها الصلاة من الصلوات الخمس وقيام الليل وصلاة الضحى وغير ذلك، وفيها الصدقة، وفيها الصوم، وفيها الحج. فأمات العبادات المذكورة في أركان الإسلام موجودة في هذه العشر، ولهذا كانت فاضلة، كانت عظيمة. ومن فضل هذه الأيام العشر أن فيها يوم عرفة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث أبي قتادة: وقد سئل عن صوم يوم عرفة قال: أحتسب على الله أنه يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. فيتأكد صوم يوم عرفة لكل مسلم ومسلمة إلا الحاج، فإن السنة في حقه أن يفطر يوم عرفة ليتقوى على الدعاء والعبادة في ذلك اليوم. ومن فضل هذه العشر أن فيها يوم النحر، وهو اليوم العاشر، وهو من أيام العشر. ويوم النحر قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو داود وحسنه الألباني رحمه الله في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه قال: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، ويوم القر هو اليوم الذي يلي يوم النحر. فإذا هذه أيام العشر، هذه أيام العشر يا عباد الله. المواسم إذا ذهبت لا يدري الإنسان هل تدور عليه أم يكون آخر عهده بها، لأن هذه الحياة لا يأمن الإنسان فيها على نفسه. اليوم هو على ظهر هذه الأرض، وغدا في باطنها، لا يدري متى يأتيه الأجل. فإذا جاءه الأجل فإنه لا يطمع في أن يعود إلى الدنيا لأجل العشر، بل يطمع فيما هو أقل من ذلك، يطمع لأن يعود إلى هذه الدنيا ليصلي ركعتين من نوافل العبادات التي يحتقرها كثير من الناس. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فقال عليه الصلاة والسلام: ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون، يزيدهما هذا، يشير إلى صاحب القبر، في عمله أحب إليه من بقية دنياكم، أحب إليه من بقية دنياكم. لو خير أن يرجع إلى الدنيا لا ليدرك أيام العشر بل ليصلي ركعتين، لكان ذلك أحب إليه من الدنيا وما فيها. فيا عباد الله، نحن في موسم عظيم، المحروم من حرمه والمحروم من فرط فيه. هذا الموسم هو موسم عشر ذي الحجة، هذا الموسم العظيم الذي المسلمون يتشوفون له، منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة. فيا عباد الله، كونوا ممن يغتنم هذا الموسم في طاعة الله، ولا حرج على من باع واشترى وتاجر في هذا على ألا يضيع فرضا، وعلى ألا يفرط في فضل إذا كان يريد أن يغتنم الموسم العظيم. عباد الله، هذا موسم والله إنه نعمة من الله سبحانه وتعالى على عباده، وإنه هبة من الله سبحانه، فاقبلوا هبة الله لكم يا معاشر المسلمين وأحسنوا العمل فيه، فإن القوي من قوي في طاعة الله. جاء عند عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه بعدما عمي مر على رجال وهم يجرجرون حجرا، وفي رواية يرفعون حجرا، ينظرون من هو الأقوى ومن هو الذي فتلت عضلاته وقويت حتى إنه لا يستطيع حملها أو جرها، فسمع صوت الحجر فقال لمن يقوده: ما يفعل هؤلاء؟ فقال: يجرجرون حجرا ينظرون أيهم الأقوى. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: لكن عمال الله أقوى من هؤلاء، لكن عمال الله أي الذين يعملون لله أقوى من هؤلاء، فأقوى من هؤلاء هم الذين يحافظون على الصلوات، وأقوى من هؤلاء هم الذين لا يفرطون في الصيام ولا يفرطون في الصدقات، وأقوى من هؤلاء هم الذين يؤدون الحقوق والواجبات، وأقوى من هؤلاء هم الذين يذكرون الله عز وجل صباح مساء، وأقوى من هؤلاء هم الذين يتلون القرآن آناء الليل وأطراف النهار، وأقوى من هؤلاء هم الذين يصلون في جوف الليل، وأقوى من هؤلاء هم الذين يقومون إلى الفجر فيصلون النافلة ثم يصلون الفجر في جماعة المسلمين، وأقوى من هؤلاء هم الذين يغضون أبصارهم عند محارم الله لا ينظرون إلى ما حرم الله، وأقوى من هؤلاء هم الذين لا يسمعون ما حرم الله، وأقوى من هؤلاء هم المجاهدون في سبيل الله. كل هؤلاء أقوى من مفتولي العضلات وممن يبنون أجسامهم في النوادي، وممن كذلك أيضا يتفاخرون بقوتهم. عمال الله أقوى من هؤلاء، فرب شيخ كبير في السن قد بلغ 60 و70 يكون أقوى من آلاف الشباب، لأنه يأخذ عصاه ويذهب إلى المسجد في آخر الليل، لأنه لا يفرط في الصلاة، لأنه يصوم ما يسر الله له، لأنه يذكر الله ويفتح القرآن بين يديه ويتلو آياته. وكثير من الناس عن هذا غافلون. فمن هو الأقوى من هؤلاء؟ إن الأقوى من قوي في طاعة الله سبحانه. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فنسأل الله عز وجل أن يقوي إيماننا وأن يعيننا على أعمالنا التي ترضيه على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فيا معاشر أهل الإسلام، إن من الأعمال التي ينبغي للمسلم ألا يتغافل عنها في هذه العشر من أول ذلك أنه إذا قربت العشر ينبغي أن يعتني بشأن الأضحية، فيبحث له عن أضحية ويستسمنها وينظر من ذلك ما كان أحسن وما كان أفضل، يحجز له أضحية يطعم بها أهله وأولاده، ويفرق منها على المساكين، ويهدي بعضها إلى المحبين الذين يحبهم ويحبونه. هذه الأضحية من شعائر الإسلام وتكون يوم النحر، فينبغي للمسلم أن يعتني بذلك وأن يتفقه في أحكامها، ولعل لنا موضعا آخر نبين بعض أحكامها. ومما يعتني به المسلم في هذه العشر أنه إذا دخلت عليه العشر وله شيء يريد أن يذبحه أضحية، فإنه إذا أهل عليه هلال ذي الحجة فلا يأخذ من أظافره ولا من شعره ولا من بشره شيئا حتى يذبح أضحيته. وهذا الحكم لما رواه مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ذبح يذبحه، أي أضحية يضحي بها، ودخلت عليه العشر فلا يأخذن من أظفاره ولا من شعره، وفي رواية ولا من بشره شيئا حتى يضحي. هذه سنة لمن له أضحية يحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره الذي يريد أن يضحي. وهل يدخل في ذلك زوجته وأولاده؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنهم غير داخلين، وأن الذي يدخل هو الذي يريد أن يضحي وهو ولي الأسرة وحده، فإن كان رجلا فهو المخاطب، وإن كان الرجل قد توفي أو كان بعيدا مغتربا لا ينفق وتمكنت المرأة من أن يتيسر لها أضحية فهي المخاطبة بذلك. وهكذا أيضا من كان وكيلا لغيره فإنه لا يشمله هذا، إنما الحكم للموكل. فلو أن شخصا في بلد ما أرسل إليك بمال وقال: اشتري لي أضحية واذبحها على نيته على نيته وفرقها وخذ منها، فإنك أنت وكيل، لا يشملك هذا الحديث، وهذا الحديث خاص به، ولا يشملك إلا إذا كانت لك أنت أضحية أخرى، فإنك تدخل تحت الحديث من هذا الباب. ومما يعتنى به في هذه العشر ذكر الله سبحانه وتعالى، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. قلنا إن الأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة، وذكر الله عز وجل فيها مطلق، وجاء عن الصحابة والسلف من بعدهم التكبير في الأسواق وفي البيوت وفي الطرقات وفي الممشى وحيثما كانوا تكبيرا مطلقا يكبرون في أيام العشر. واعلم يا عبد الله أن تسجيلك أو فتحك للمسجل في محلك أو في بيتك لا يغني عن التكبير، لأنه ليس المراد من التكبير فقط سماع الصوت، بل المراد من التكبير أن تكون أنت المكبر الذي يكبر. فاعمل بالسنة يا عبد الله، كن أنت الذي يكبر، كن أنت الذي يعمل بهذه السنة. إذا دخلت بيتك كبر، إذا خرجت من بيتك كبر، بأي نوع من أنواع التكبير، فليس فيها شيء محدد، فمنها ما هو مشهور ومنها ما يقول فيه المكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، ومنها ما يكبر بعضهم فيقول الله أكبر وأجل، ومنها التكبير المعروف الذي تسمعونه. فهذه شعيرة عظيمة، وهي من ذكر الله عز وجل في أيام العشر. ومن الأعمال الفاضلة في أيام العشر الصيام فيه، فإن الصيام في الأيام العشر مستحب على القول الراجح، فمن شاء صامها كلها ولا عتب عليه، ومن شاء صام بعضها وأفطر بعضا. فإن الأيام العشر يخرج منها يوم النحر فإنه لا يصام لأنه يوم عيد، ويخرج منها اليوم التاسع لأن اليوم التاسع يستحب صيامه بالاتفاق، وتبقى ثمانية أيام هل يصومها؟ فإذا وجد فيها يوم اثنين ويوم خميس فإنه يشرع صيام يوم الاثنين ويوم الخميس، فتبقى بعد ذلك ربما ستة أيام خمسة أيام، هل يصومها؟ له أن يصومها إذا شاء، وإذا صام بعضا وأفطر بعضا فلا حرج عليه في ذلك. هذا في باب الصيام. وهكذا يكثر من الصدقات والنفقات ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأنه الصدقة في هذه الأيام أفضل من الصدقة في غيرها من الأيام ولو كان في شهر رمضان. وهكذا من الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة الحج الذي يكون قد يسر لمن يسر له، ومن لم يتيسر له فعليه أن يقصد طاعة الله عز وجل، وأن يتقرب إلى الله عز وجل بأنواع من أنواع الخير ومن أنواع البر ومن أنواع الطاعات والمعروف. ومن الأعمال الصالحة في هذه العشر أن توفر لأهلك ولأولادك ما يكتسون به في عيد يفرح الناس فيه، فاحتسب ذلك عند الله واجعل ذلك مما تتقرب به إلى الله سبحانه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الدينار الذي أنفقته على أهلك. هذا إذا كنت محتسبا فإن الأجر عندك يعظم، ولا سيما في هذه العشر. وينبغي للمسلم في هذا الشأن وفي هذا الباب أن يعتني بالثياب الساترة لأبنائه وبناته، وإياكم وتقليد أعداء الإسلام في هذه الموضات وفي هذه الخزايا وفي هذه الرزايا التي نراها في الأسواق. وإنما كن على مبدئك وعلى لباسك الشرعي الساتر الذي يعتز به أهل الإسلام، فألبس أولادك القمصان ونحو ذلك، وألبس بناتك ما يسترهن. وإن من العجيب أن يحصل تفريط في هذا عند الناس، فتجد البنت ربما خرجت عارية شبه عارية، ما يتغطى منها إلا من صدرها ربما إلى قريب أرفع من ركبتها، وهي تمشي وهكذا في الشوارع ولو كانت صغيرة. يا أخي علم بناتك، علم أولادك على الستر، على كذلك أيضا اللباس الحسن حتى إذا كبر اعتادوا عليه. وهكذا أيضا مما يعتنى به بارك الله فيكم في هذه العشر: تفقد من كان محتاجا وكان عاجزا عن أن يوفر لنفسه شيئا من طعام أو لأولاده شيئا من ثياب. فينبغي على المسلمين أن يتعاونوا فيما بينهم، وأن لا يتركوا محتاجا يحتاج إلى ثوب يوم عيد ولا إلى طعام في هذه العشر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، ونسأل الله عز وجل أن يعمر أوقاتنا بطاعته في سائر الأعوام وفي سائر الشهور والأيام، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح حالنا وحال المسلمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إلى ما يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.